بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب، وأرسل إلينا أفضل رسول، وشرع لنا أكمل دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، بدي عندي ثلاث أسئلة بدي أسألك. يا
تفضلي.
بالنسبة لتوزيع العقيقة، كيف بتتوزع؟ وهل إذا عفيت أهلي بيحتسب من الثلث؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بالنسبة للمولود الجديد، أنت في وقت معين للعقيقة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، المولود الجديد إمتى تبدأ إنه بالرقية الشرعية؟ إمتى أرقي؟
إن شاء الله يا سارة.
شكراً كثير يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، نسمع كثيراً بما يسمونها بالصحوة، يعمل المقصود بذلك بالصحوة؟
الصحوة؟
أيوة. نسمع كثيراً، إيش معناها؟
طيب، تفضل.
سؤال ثاني، بالنسبة ل إذا كنت يعني في التسليم الأولى، أريد أسلم التسليم الأولى أو في التسليم الأولى وانتقض وضوئي، ما الحكم صلاتي يعني؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
أي واضح هنا.
السؤال الثالث، بالنسبة للشعر المسموح أخذه من جسم الإنسان، يعني ما هي المدة المحددة؟ وإذا تجاوز هذا المدى مع أخذ من هل صلاتي وعباداتي تقبل يعني؟
إن شاء الله.
والرابع، بالنسبة إذا كنا نريد يعني نحس إن نفعل ذنوب أو معاصي، كيف نتجنب إن ما نسويها يعني؟ ما هي الأشياء اللي
كيف يعني إذا نحس أو نشعر كيف يعني؟
يعني إن ما نسوي ذنب أو معصية أو مكان في ذنب، كيف نتجنبه يعني؟
قصدك نويت يعني هممت؟
لا، حسينا ان بنسوي تم يعني في شعور كذا.
ايوه،
كيف نتجنب هذا الشعور ان ما نسوي هذا الذنب والمعصيه؟
ان شاء الله يا علي.
الشيخ عندي طلب لو سمحت.
تفضل يا علي.
منك دعاء ان يرفع عن هذه الامه الوباء كورونا.
نعم، الله يبارك فيك، ندعو الله عز وجل دائما. حياك الله يا علي. تفضل يا اختي ام دعاء. أم دعاء.
نعم.
تفضل أختي.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن الشيخ أخذ الرقم أتصل بيك بعد البرنامج؟
خذ الرقم عن طريق الواتساب، بارك الله فيك، رقم الواتساب اتصلي إن شاء الله على الواتساب وأبشر بخير.
ما يعني حصلت الشيخ؟
موجود موجود الآن، المخرج إن شاء الله يساعدنا بحول الله. تفضل يا فاطمة.
وعليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك. سؤال فيما يخص التأمين على المنازل، هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فتاوى؟
تفضل يا أم أحمد.
أخوي أنا عندي بنات، قسم منهم يبروني يعني بالبر يعني، ويعني مثل أميل أعطيهم أكثر يعني لأنهم بارين فيني، هل في شيء هذا منا ولا لا لو سمحت؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
يعني على اسم منا ولا لا؟
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد، مرحبا، أهلا وسهلا. ساجدة. تفضل يا أم. أيوة. ساجدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
تفضل يا أم ساجدة.
قلت لك يا شيخ معلش، أنا مطلقة وعندي بنت، وهلا ما يجزليش في الكلفة متاعتها كل شهر.
ما يعطيك النفقة؟
النفقة ما يجزليش فيها لي شهريا، تو شهريا دليلي 50 ريال، لكن بعد يخطو بعد 3 شهور 4 شهور يجزلي مثلا مبلغ 150-50.
وأنتم كيف
هل عليهم شيء؟ والله
أنتم كيف اتفقتم على النفقة؟ كيف الاتفاق بينك وبينه؟
50 جنيه شهريا لك المجنس.
50 جنيه شهريا هو ما يرسل إلا بعد 4 أشهر.
أيوة.
يرسلها مجموعة ولا يرسل 50 جنيه فقط؟
لا نفس المبلغ.
نفس المبلغ. وأنتم أيوة. الآن الاتفاق عند المحكمة ولا بينكم؟ يا أم ساجدة راحت؟ يلا طيب فصلها إن شاء الله. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خيرك العافية.
مرحبا أبو صالح.
الله يحفظكم. والله سؤال أو توضيح الله يحفظك بالنسبة للعقيقة الذي تبع المولود.
إيه.
كثير يعني من الناس اللي تسمع الذي يقول لازم تكون شروط الضحية ولازم يعني تكون شاه. فالبغى من فضيلتكم عن توضيح الموضوع هذا.
في سؤال يا أبو صالح قبل شوي الأخت سارة من الشارقة.
سمعتك.
إن شاء الله بفصل يعني الكلام كله في جوابي على سؤال الأخت سارة. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني نعم.
أيوة.
السؤال الثاني الله يحفظك بالنسبة لاجتماع الأسرة على المائدة على قول له في الأسبوع مرة واحدة. يعني أنا الذي أعرفه أن في أجر في ذلك.
أيوة.
الآن الحقيقة أنا لا من رحم ربي أنا حتى أنا وعيالي حتى يعني بدك ولي عادي يجتمع عن يوم المائدة. فلأبغى توضيح من فضيلتكم يعني في أجر المائدة هذه عندما يجتمعون الأسرة عليها على قلة كل أسبوع مرة واحدة.
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحفظك.
مرحبا. تفضلي يا علياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي استفسار بس.
أيوة.
هل يجوز أني مثلا أنا أتصدق بالتليفون بالرصيد؟
إيه.
إنزين أنا أتصدق يوميا بس نهاية الشهر الوالد هو اللي يدفع الرصيد ويكون ثابت.
نعم.
الرصيد ثابت ويدفعه وساعات يزيد يعني يكون بزيادة فهو يزيد. فهل تعتبر الصدقة مني أنا ولا من الوالد؟
الوالد هو الذي يدفع ها؟
هو اللي يدفع نهاية الشهر يعني هو يعطيني رصيد نهاية الشهر ويدفع الخدمة.
شالي علي.
أوكي شكرا.
مرحبا. أم أيمن.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن لو تكرمت تقول لنا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أنا سمعت كذا مرة في برنامج يعني من مختلف بس كل واحد بيقول رأي. فأنا عايزة يعني أفهمه الواحدة صاحبتي هي مش قادرة تفهمه.
أبشر يا مريم.
شيء آخر ظهرت ظاهرة يعني هي الله أعلم ده وباء ولا موضة ولا إيه. تربية الكلاب في البيوت خصوصا من المسلمين. يعني احنا هنا في امريكا الحقيقة معظم المسلمين هنا الحمد لله متمسكين بالدين وماشيين على استقامة ما بقى لقيش حد فيهم عنده كلاب. الحقيقة القرايب في مصر وبلد عربية ويعني كده لقيها ان ناس كتير بقوا يقتنوا الكلاب. طلعت فتوى مش عايز اقول يعني من مين ان بيقول ان يعني لعاب الكلب ليس نجس وبيستشهدوا بكلام الإمام مالك إن ربنا لا يخلق أي يعني حيوان أو كده يكون نجس أو ضرر الإنسان.
نعم.
كمان في نفس الوقت بيستشهدوا بأصحاب الكهف لما كان معهم كلبهم.
نعم.
وكان يعني نام يعني السنين في الكهف معهم.
نعم.
فلو تكرمت هل ده يعني موضوع الكلاب ده حديث صحيح؟ لأن أنا بعد يعني ببقى زعلانة جدا لما بسمع كده وبعدين بيقعدوا يجادلوا يقولوا لا ده في فتوى كذا وفي فتوى كذا
إن شاء الله يا ميمة.
دي حاجة.
نعم.
حاجة شيء آخر لاحظت أن حضرتك ذكرت كذا مرة أن كذا حد يتصل بيك ويقول لك أنه لقوا يعني حنة في الإيدين ستات أو الزوج يقول زوجته لقيت حنة في الإيدين. الحقيقة الموضوع دون يعني لازم يتنبهوا شوية ان في انواع من التوابل ومنها الكركم اللي انا حصلت لي عمال اقول ايه ده صابعي مالها صفرة كده ليه مالها عاملة كده ليه فاكتشفت انه من الكركم. لم اقول ان في سحر ولا في عين ولا في حد عمل لي كده ولا بتاع وبقيت الحقيقة استعمل يعني فرشة واستعمل حاجات عشان اطلعها. فيعني لازم انهم يتنبهوا الحاجة زي كده.
جزاك الله خير يا ام ايمن.
بيعملوا توابل بايديهم من غير ما يلبسوا جوانتي فبتعمل الوان كذا.
جزاك الله خير يا ام ايمن. جزاك الله خير. انت ما شاء الله انا اذكر تقريبا 4 احتمالات وانت زودتين احتمال جديد تشكرين عليه. بارك الله فيك يا مأيمة.
نعم لأنها فعلا حصلت لي يعني حتى لو أنا مش هتبل بيه مجرد مسك الكركم في إيدي وبحطه في إزازة صغيرة بيعمل لي نفس اللون.
صحيح. شكرا يا مأيمة. أهلا وسهلا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. بالأمس عندي أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخت أمة الله. سألت سؤالين أجبت عن سؤالي الأول الأخت أمة الله من السعودية. في سؤالي الثاني تسأل تقول كم عدد التسبيحات في الركوع والسجود وهل لازم يكون هناك تساوي؟ وإذا زدت مثلا في الركوع ونقصت في السجود أو في سجدة ودون سجدة هل علي شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود، تسبيحات الركوع هي قول سبحان ربي العظيم، وتسبيحات السجود هي قول سبحان ربي الأعلى. من حيث الحكم الشرعي جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود سنة مستحبة، وفريق من أهل العلم وهذا هو القول الراجح على أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب وما زاد فهو سنة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة واجب وما زاد فهو سنة. ولذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة هذا على الوجوب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة هذا على الوجوب. الأمر الثاني بالنسبة لما زاد عن الواحدة فهو مستحب، لكن هناك عندنا أدنى الكمال وأعلى الكمال. أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعني ينبغي للمصلي أن لا يختصر على تسبيحة واحدة وإنما يأتي بأقل الكمال وهو ثلاث تسبيحات، ولو زاد فهو أفضل، يعني يأتي بخمس بسبع بتسع بعشر إلى عشر. وفي قيام الليل لو زاد أفضل، في قيام الليل لو زاد أفضل، ولو صلى لوحده لو زاد أفضل. يعني جبت 20 تسبيحة 30 تسبيحة ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن إذا كان إمام الأفضل أنه يخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث أئمة المساجد على التخفيف، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ولكن الشخص لوحده أو يقوم الليل أو المرأة مثلا، يعني أفضل أقل الكمال 3 أعلى الكمال 10 ولو زادت ما عليه شيء. قضية التفاوت بين التسبيحات في الركوع والسجود أو بين السجدتين ما يضر ولله الحمد. يعني مثلا أنت سبحتي في السجدة الأولى 10 تسبيحات وفي السجدة الثانية 5 تسبيحات ما يضر صلاتك، لكن أفضل شيء أن يأتي الإنسان بالصلاة متوازنة، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر بأنه كان يعتدل في ركوعه في سجوده في جلسته بين السجدتين صلى الله عليه وسلم، ويعطي كل ركن حقه، يعطي كل. إذا سبحت في السجدة الأولى 10 مرات سبحي في الثانية 10 مرات، يعني حتى يكون هناك توازن. لكن لو نقصتي لو زدتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو فؤاد من العراق بارك الله فيه بالأمس يقول عندي ولدين معاقين فيهم شلل رباعي، يعني يقول ذكر بأن الصغير ما يتحرك أبدا، ويقول يعني في مسألة الوضوء والصلاة يقول في مشقة شديدة، يقول حتى أنا أعاني، عندي مشكلة أيضا في يعني عنده أظن نوع إعاقة، ويقول يعني ما العمل في مثل هذا الحال. أبو فؤاد بارك الله فيك، بارك الله فيك، كتب الله أجرك، كتب الله أجرك، وأسأل الله جل وعلا أن يكون هؤلاء الأولاد سبب من أسباب دخولك الجنة أنت والدتهم، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. ولذلك الله عز وجل يحبكم يا أخي أبا فؤاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. فإذا أظهر العبد الرضا عن الله وأظهر الصبر وعمل عملا صالحا فإن له أجر عظيم قد ينال ما لا يناله كثير من الأصحاء. ولذلك هذا نوع من أنواع الابتلاء، أبشر بخير. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فلذلك أنت الحمد لله انتظمت في عقد الأنبياء وفي عقد الصالحين وفي عقد الأهل الابتلاءات الذين أسمع الله جل وعلا رضاهم وأسمع الله جل وعلا دعاءهم وشكواهم وهم راضون عن الله عز وجل. الأمر الآخر بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأولاد الأصل أنهم طبعا يوضؤون الوضوء الشرعي، فإذا أصبح الوضوء صعبا عليكم وعليهم ييممون، يعني يوضع إناء فيه تراب ويوضع يديه مثلا ويمسح بها وجهه ويديه، فإذا لم يستطع حسب ما ذكرت شل الرباعي أنت أو والدتهم أو أحد إخوانهم اللي في البيت ييممهم بهذه الطريقة، يضرب نيابة عنهم ويمسح وجههم ويديهم لكون عندهم شلل رباعي ويصلون صلاة عادية. طبعا قضية الاستنجاء والاستجمار قبل ذلك ممكن، إذا ما استطاعوا الاستنجاء بالماء يعني ممكن أنهم يقطعون الخارج من الأذى من السبيلين بالمناديل، بالمناديل. وطيب الآن تأتوا لهم بمناديل معطرة أو مطيبة أو مبللة، هذه أيضا تقوم مقام الاستنجاء ولله الحمد والمنة، وبهذا الحمد لله تستطيع قد جمعت بين المصلحتين. أبو فؤاد يقول بأن والدتهم نذرت إذا صاروا زينين إنها بتذبح، يعني نذرت نذر، قالت بسوي نذر، وهذا النذر قال حولية أو شيء من هذا القبيل. أبو فؤاد بارك الله فيك، طبعا والدتهم نذرت إنهم شوفوا تفعل كذا، ما حصل، ولذلك النذر غير واجب عليها. الأمر الثاني أخوي أبو فؤاد الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسألة الحوليات هذه ومسألة النذر إلى أشياء مثلا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة هذه لا يجوز، ولذلك النذر عبادة، النذر عبادة. الله عز وجل قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أي نذر لغير الله أو أي نذر فيه نوع بدعة هذا لا يجوز العمل به، لا يجوز أن يأتي الشخص به. من ذلك النذر للقبور مثلا للمقبورين، أن ينذر الإنسان لشخص مثلا ولي أو سيد أو نبي هذا لا يجوز. النذر لجبريل عليه السلام هذا محرم ولا يجوز. النذر مثلا بالمواسم، ينذر مثلا في حولية أو أربعينية أو يسوي مثلا مولد أو يسوي أي شيء، هذا كله مما جاء مما ذكره أهل العلم بأنه من البدع وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل. وأفترض لو أن شخصا نذر قال أن أعمل نذرا لله عليه أن أعمل حولية، هذا لا يجوز العمل به ويستغفر الله ثم ينتقل إلى كفارة يمين، ينتقل إلى كفارة يمين في الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك أنتم الآن ما حصل الشفاء للأولاد ما يجب عليها النذر. الأمر الثاني تنتبهون مستقبلا، تنتبهون مستقبلا، لذلك النذر عبادة من العبادات، وعندنا قاعدة أن العبادة لا تجوز إلا لله، ولا تجوز لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لعالم ولا لصحابي ولا لتابعي ولا لأي مخلوق، إنما النذر يكون لله. ولا تكون أيضا ولا يكون النذر في أماكن أو أزمنة مبتدعة يخصصها الإنسان لأزمنة ولأماكن مبتدعة، هذا كلها مما لا يجوز يعني الوفاء بهذا النذر. سارة من الشارقة طبعا والأخ أبو صالح أيضا من أبو ظبي يعني سألوا حول، سارة سألت حول توزيع العقيقة وأيضا متى يعق عن المولود ومتى تبدأ الرقية الشرعية للمولود، وكذلك أبو صالح وعدت بأني سأجيب على نفس جواب الأخت سارة. يقول يعني كثير من الناس الآن عندهم اعتقادات في بعض العقيقة أو شروط العقيقة أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم، أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، واضح؟ العقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده. سبب العقيقة ما هو؟ الولادة. فالعقيقة تذبح لما يأتي الإنسان مولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذه العقيقة شكر لله عز وجل الذي وهب ومنح هذه النسمة هذا المولود، ولذلك الإنسان يذبح العقيقة شكرا لله. وفيها أيضا نوع افتداء نفس بنفس، فلما يذبح الإنسان العقيقة فهو فيها افتداء نفس بنفس كما نص على ذلك أهل العلم، ولذلك فدى الله جل وعلا إسماعيل بذبح عظيم، فدى إسماعيل بذبح عظيم. الأمر الآخر بالنسبة للعقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث الجنس، فهي من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر، الإبل أو البقر أو الغنم، هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون قد بلغت السن الشرعي، فالإبل 5 سنين وطعنت في السادسة، البقر 2 سنين ودخلت في الثالثة، الغنم عندنا ضأن ومعز، المعز ما تم له 1 سنة والضأن ما تم له 6 أشهر. طيب أيهما أفضل؟ الغنم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن الحسن والحسين بكبشين، بكبشين، كل واحد بكبشين، جاء في رواية عن كل واحد كبش، فلذلك قال العلماء الأفضل الغنم، وبعض العلماء قال الأفضل أن ما هو أكثر لحما، هل هي البقرة ولا البعير؟ أكثر لحم، ولكن الراجح والله أعلم أن الأفضل هو الغنم، الأفضل الغنم. الشيء الآخر أن تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي، اللي ما فيها مخفي ساقية لأنها هزيلة وضعيفة، هزيلة وضعيفة. المسألة الأخرى أن ذبح العقيقة يكون لله وحده لا شريك له، ولذلك الإنسان عند ذبح العقيقة ماذا يقول؟ وجوبا بل شرطا أن يقول بسم الله، ومن ذبح ولم يذكر اسم الله فهي وقيدة، إذا لم يذكر اسم الله عامدا متعمدا فهي ميتة، فهي ميتة، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول بسم الله. وأما التكبير فهذا مستحب، قل بسم الله الله أكبر، ولو لم يقل عن فلان أو عقيقة ما في حرج. لماذا؟ لأن تكفي النية في هذا، تكفي النية، يكفي أن هذه يكفي النية التي في القلب، بسم الله الله أكبر. ولو قال مثلا هذه عقيقة فلان لا حرج للتمييز، حتى يميز بين الذبائح، حتى يميز بين الذبائح. بالنسبة للحم العقيقة ماذا يفعل به؟ من أهل العلم قالوا بأن لحم العقيقة يفعل به كما يفعل بالأضحية، يقسم 3 أثلاث، ثلث لأهل البيت، ثلث هدية، ثلث صدقة. ثلث لأهل البيت لك يا سارة وزوجك وأولادك، ثلث هدية لوالدتك، لوالدك، والدك، والدتك، أختك، أخاك مثلا، وهكذا لأختك ولأخيك مثلا، وصدقة لفقير أو مسكين. هذا قول. قول الثاني قالوا تقسم قسمين، قسم لك، نصف لك ولبيتك، ونص تتصدقين فيه. في قول ثالث قالوا العقيقة تختلف، فلو صنع وليمة وجمع لها الأرحام فهو أفضل. لماذا؟ حتى يصلون رحمهم، يكون هناك تواصل، يعرفون بأن فلان جاءه مولود. عموما العبرة بإراقة الدم لله عز وجل شكرا على ما من به ووهبه من هذا المولود، بارك الله فيك. في أي شيء تفعلينه لا بأس بذلك يا أختي سارة. وبالنسبة للوقت، أفضل وقت يوم 7، يوم 7 من الولادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يذبح عنه، يعق عنه يوم 7، وجاء في حديث عائشة يوم 7 أو 14 أو 3 أو 21 هذا أفضل وقت، باقي هو سنة، باقي الوقت إنما هو سنة، بارك الله فيكم. كذلك فيما يتعلق بالعدد، فإن الذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول ينتهي وقت الذبح ببلوغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هو الذي لم يبلغ. ومن أهل العلم قال العقيقة تبقى حتى ولو كان كبيرا فإنه يعق عنه. سارة تسأل تقول متى تبدأ الرقية الشرعية؟ سارة بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن عندك إشكال بين الرقية الشرعية وبين التعويذة للطفل. الرقية الشرعية بارك الله فيك هي فيما يتعلق بالمرض، فإذا مرض الإنسان رقى نفسه رقية شرعية، وهي القراءة بالفاتحة، بآيات الكرسي، بالقواقل الثلاث، ببعض آيات القرآن، لقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولقوله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري لما قرأ على الملدوغ بسورة الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، هذا من باب الإقرار على أنها رقية. ولذلك إذا ابنك الله يحفظه ويبارك فيه إذا مرض ترقين بالفاتحة، تقرأين عليه الفاتحة وتنفثين عليه بآية الكرسي، بالقواقل مثلا. أما التعويذة فهي من اللحظة الأولى التي ينزل فيها الطفل إلى الدنيا، تعوذين ليليا، وأول التعويذات هي الأذان، فيؤذن في أذنه اليمنى فقط، لما ورد في السنن عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الأذان في أذن المولود، لكون المولود حينما ينزل إلى الدنيا ويسمع هذا الأذان المشتمل على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، فإن هذا سبب من أسباب إذهاب حظ الشيطان ونصيبه من هذا المولود. وأما بعد ذلك فليليا ترقينه مثلا، تقولين هذه التعويذة: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذه تعويذة النبي عليه الصلاة والسلام لابني ابنته الحسن والحسين، وكان يقول: أعيذكما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه التعويذة، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وعوذ بها ابني علي رضي الله عنه، وأيضا القواقل الثلاث. وبعض العلماء قالوا لما نزلت المعوذتين تركت هذه التعويذة، لكن الحمد لله الأمر واسع، تعوذين ابنك بهذه التعويذة: أعيذك بكلمات الله التامة، وكذلك بالقراءة عليه: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتنفثين عليه. هذه حقيقة من التعويذات الشرعية، وتنتبهين يا سارة، والحمد لله أنت إن شاء الله واعية ومتعلمة، تنتبهين من التعويذات الشركية أو البدعية مثل ما يصنع بعض الأمهات، الله يهدينا وإياهم، من استعمال الحجب، يجيبون حجاب يعلقونه، أو مثلا الخرز خرزة، أو كف في عين، أو خيط يقول هذا ما هذا قرئ فيه، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة التمائم مثل الحجب والخيوط، وهذا هذا كله من الشرك. المؤمن الموحد الذي يعني يرجع إلى القرآن وإلى السنة يبتعد عن هذه العبادات الجاهلية والعقائد البدعية، ما يلجأ إليها ولا يلتفت إليها، وإنما يحصن ابنه ويعلم أيضا أولاده الرقى الشرعية بعيدا عن هذه الخزعبلات وهذه الشركيات. وللأسف يوجد بعض بلاد المسلمين يعلقون سن ناب الذيب على في عنق الطفل، يقول حتى ما يقرب الشيطان، وهذا والعياذ بالله من الخرافات والبدع. وبعضهم للأسف يضع المصحف تحت رأس الطفل وهذا غلط، وبعضهم يضع السكين تحت رأس الطفل وهذا غلط، وبعضهم يأتي بالحجاب هذا من الشرك والعياذ بالله، وبعضهم بالخيوط، وبعضهم يأتي بالخرز يسمونه خرز، هذا كله من أعمال الشيطان. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يسلكوا المسالك الشرعية، وأن يبتعدوا عن الطرق الشركية والبدعية والهرطقية والخرافات والدجل الذي سيطر وخيم على عقول كثير من الناس، هدانا الله وإياهم. علي من عمان يسأل يقول: أسمع كلمة الصحوة، يقول: ما أدري ما هي. يا علي بارك الله فيك، أنا مثلك ما أدري وش الصحوة، لكن نسمع. إذا كان الصحوة صحوة الموت، يوجد من الناس من يحصل له صحوة الموت، يعني يوشك أن يموت ثم يصحى، سبحان الله، هذه صحوة، يقال صحوة الموت. صحوة الضمير ممكن، يوجد من الناس من لديه ضمير مريض أو ميت فيصحى ضميره ويعود إلى الله سبحانه وتعالى بعدما كان ضميره والعياذ بالله لا يفرق بين حلال وحرام، فيستيقظ ضميره وتعود فيه الحياة فيبدأ يخاف الله عز وجل. في صحوة يقولون صحوة المسلمين، المسلمون ولله الحمد في صحوة ما انتهت وإن كانوا طائفة، ولذلك منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة الإسلام منصور، الله عز وجل ناصر دينه، ولذلك لا يعرف في تاريخ الإسلام أن الإسلام انهزم. قد ينهزم المسلمون، أهل الإسلام ينهزمون، لكن الإسلام لا ينهزم، ولذلك الإسلام هو الصحوة الباقية إلى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولذلك هذه الطائفة وإن كانت قليلة هم الذين سلكوا مسلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين ائتمنهم الله عز وجل على نقل الإسلام والدين، فنقلوا القرآن ونقلوا السنة، ولذلك الصحوة هذه ما يعني يجوز لنا أن نقول والله الآن نحن في صحوة وقبل سنوات في لا الصحوة موجودة وهي الإسلام، البقاء على الإسلام والتوحيد والإيمان، لكن يخف في جهة ويكثر في جهة، يقل العدد في وقت ويكثر العدد في وقت، ونحن الآن ولله الحمد في خير وفي نعمة وفي عافية، والناس ولله الحمد في عودة إلى دين الله، في عودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللهم بارك، ما سمعوا بسنة إلا طاروا إليها طيرانا، أصبح الناس تشرئب أعناقهم للحق وتستشرف نفوسهم لمعرفة الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ولله الحمد والمنة على أن هناك استعداد فطري للمسلمين الذين حصل عندهم نوع من الجهل العودة حتى يستظلوا بهذه المظلة، مظلة الإسلام والإيمان واتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. علي يقول شخص سلم التسليم الأولى وانتقض وضوءه قبل أن يكمل التسليم الثانية، ما حكمه؟ علي بارك الله فيك، يعني هذه المسألة راجعة للخلاف بين العلماء في بماذا تنتهي الصلاة، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الصلاة تنتهي بالتسليم الأولى، وأما التسليم الثانية فيها سنة، ولذلك قالوا إذا شخص سلم عن اليمين ثم انتقض وضوءه قبل أن يسلم عن اليسار صحت صلاته. القول الثاني وهو الراجح بأن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليمتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يسلم تسليمتين، فالصلاة لا تتم إلا بالتسليمة الثانية، ولذلك من أحدث بعد التسليمة الأولى قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، يتوضأ ثم يعيد الصلاة. علي يقول بالنسبة للشعر المأذون بأخذه من شعر الجسم مثلا، يعني يقصد شعر العانة أو شعر الإبط، يقول ما هي المدة المحددة، وهل إذا طالت وما أخذ ما حكم صلاة الإنسان؟ أولا يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا طالت أظافره أو طال شعره إطالة فاحشة وبقي أقول مثلا سنة كاملة، ما له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة بالصلاة، انتبه لهذا. فالصلاة لها شروطها ولها أعمالها وأركانها وواجباتها، ليس منها قضية أخذ الشعر ولا الأظفار، تنبه لهذا. بالنسبة لأخذ الشعر والأظفار من سنن الفطرة، جاءت أحاديث بتوقيته بأربعين يوما، ولكن كما ذكرت أنا في لقاءات سابقة بأن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فمن الناس من تطول أظافره في 5 أيام وسبعة أيام إطالة فاحشة يلزمه أن يقصها، في بعض الناس من يمضي 2 أو 3 أسابيع أظفاره تنمو نموا بطيئا، هذا لا يؤمر ولو تجاوز 40 وهي ما نمت حتى تطول إطالة فاحشة. كذلك الشعر المأذون بأخذه، فإن طال إطالة فاحشة لا يتجاوز 40 يوم، فإن تجاوز 40 يوم دخل في الإثم، لكن ما له علاقة بالصلاة. كذلك شعر الإبط والعانة، تنتبه لهذا بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا كان الشخص يشعر بأنه سيقع في ذنب ما العمل؟ يا علي بارك الله فيك، إذا شعر الإنسان بأنه سيقع في ذنب وحدثته نفسه بذلك، فعليه أن يعني يترك هذا الذنب ويبتعد عنه وعن وسائله وذرائعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، هم بسيئة فلم يعملها، والواجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقبه فيما يبديه وفيما يخفيه، وأن يعلم بأن الذنب له شؤم ويبتعد عن ذلك، ويبتعد عن الطريق الموصل إلى هذا الذنب، هذا أهم شيء يا علي، يبتعد عن الطريق الذي يوصله إلى هذا الذنب. فاطمة من الجزائر تسأل عن التأمين عن المنازل، التأمين على المنازل. أختي فاطمة بارك الله فيك، التأمين الموجود الآن المتعارف عليه في يعني البلاد الإسلامية على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تكافلي تعاوني. أما التأمين التجاري فهذا بإجمع العلماء على حرمته، إلا إذا كان الإنسان مجبورا عليه، إنسان مجبور عليه، هذا باتفاق العلماء على أنه محرم، لأنه يشتمل على الربا، يشتمل على الغرر، يشتمل على الجهالة، يشتمل على أشياء أكل المال بالباطل وعلى أشياء كثيرة. أما التعاوني التكافلي فهذا إذا فعلا التزمت الشركة الشروط الشرعية فيه، بحيث أن أصلا أنت لما تدخلين في هذه الشركة تدخلين من باب ليس من باب الـ يعني تدخلين في الشركات التعاونية التكافلية اللي أنت تدفعين فيها من باب التبرع، يعني هذا المبلغ لا تتطلعين ولا يستقر في نفسك أنه سيرجع لك في يوم من الأيام، ولذلك هم يوقعونك على ورقة بأنك تبرعتي، بمعنى أنه إذا حصل لك شيء ممكن أنهم يدعمونك أو يساعدونك ويقفون معك في حدود الضرر الذي حصل لك. الشركات التكافلية التعاونية مثل ما ذكرت إذا التزمت بالشروط الشرعية التي يذكرها العلماء ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم أحمد بن الكويت تقول عندي بنات منهم بارات فيني ومنهم لا، تقول لو أعطيت البارات أكثر هل علي شيء؟ أم أحمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك لك في الأولاد. أخت الفاضلة ما في بيت يخلو من مثل هذا الأمر، لكن بعضهم يكون فيه عقوق وبر وبعضهم يكون فيه بر، لكن يتفاوتون من حيث بر الوالدين. فمن العيال مثلا من هو مقدم إقدام عظيم في بر الوالدين، منهم من هو متوسط، منهم من هو دون ذلك، ولا يفسر هذا على أنه عقوق، ما يفسر على هذا على أنه عقوق. ولذلك أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وإعطائك لبعض البنات البارات وتركك للبنات اللي عندهم عقوق أو عندهم يعني بطء في التعامل، عندهم مثلا عدم اهتمام، قد يقدح شرارة الشر، فبدل ما تكون المشكلة يعني في نطاق ربما تنتشر فيحملون في صدورهم حقد وكراهية على بقية خواتهم. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة لا تفعلين هذا، بالعكس بل الذي أراه أنك تحاولين أنك تكسبين البنات اللي عندهم عقوق بحيث أنك تغدقين عليهم شيئا ما، يعني تغدقين عليهم حتى أنهم لعل الله عز وجل أن يجعل ضمائرهم تصحو وينتبهون لأنفسهم ويقولون شوفوا والدتنا تعطينا وحنا مقصرين بحقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان عندك رحم ومبغض لك وكاره لك وبينك وبينه مشكلة، أفضل الصدقة والزكاة أنك تعطيه هذا أحسن من غيره. وهذا فيه مقاصد عظيمة وأسرار وحكم عجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفقير القريب أو المحتاج القريب لما أعطيه وهو أصلا يعني باستمرار هو حامل حقد علي وكراهية علي ويسبني وتكلم فيني، فلما أجي أنا أعطيه هنا سيخجل ويراجع نفسه يقول أنا وين وهذا وين، هذا ما شاء الله يزاحم النجوم في العلياء بأخلاقه الطيبة وأنا أرغم أنفي بالتراب، فيعيد حساباته ويحاول أنه يستحي على نفسه ويراجع نفسه. وأيضا سبب من أسباب صلة الرحم أن الرحم ترجع، أن هذا مقصد مهم جدا في الشريعة. فلذلك أخت الفاضلة أنصحك لا تفعلين، ساوي بينهم، بل إذا استطعتي واخبري بناتك البارات بأنك ستزيدينهم من هذا الباب حتى لا يفسرون بعد، لأن بعض البنات يقولون ها إحنا بارين بمنا وتعطي بناتها العاقات المقصرات أكثر منا، هذا شيء طبيعي حصل عند الصحابة الأنصار لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم قالوا كيف دماءنا عفوا سيوفنا ما نشفت من دماء ما يبست من دمائهم ويعطيهم أكثر منا، فطبيعي الصحابة هم صحابة أثر في نفسهم. ولذلك قول لبناتك الطيبات ها قولي لهم شوفوا أنا بكسب أخواتكم وبعطيهم شيء زيادة انتبهوا، أو تساوين في بينهم يكون أفضل بارك الله فيك. ساجدة من ليبيا تقول يعني هي مطلقة وعندها بنت وزوجها ما يعطيها النفقة إلا بعد 3 أشهر 4 أشهر، تقول متفق عليه 50 جنيه كل شهر، تقول بعد 4 أشهر يعطيني 50 جنيه، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة ساجدة أم ساجدة يعني على حسب ما ذكرتي والعهد عليك هذا الرجل ظالم، هذا الزوج ظالم، إلا أن يكون فقيرا معدما. إذا كان فقير ما يجد ما عنده إلا هذه القدرة معذور عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان المحكمة لا تعذره. أما إذا كان لا عنده القدرة ويحاول أن يعاقبك ويعاقب بنته بمثل هذه الطريقة لا هذا ظلم وحرام، والله جل وعلا سائله. ولذلك النفقة على ابنته واجبة، والوالدة اللي هي أنت تشاركين في هذه النفقة لأنك تحضنين هذه البنت وترعينها. لذلك وصلي لها الرسالة بأن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه إذا كان قادرا في هذا الظرف الزماني أن يستطيع أنه يخدعك أو يخدع الحكومة أو المحكمة، أو يستطيع أنه ما يقول أنا ما همني أحد، لا، هناك محكمة السماء التي سيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسب الله عز وجل عن الصغير وعن الكبير. وذلك يوم القيامة ما في دنانير ولا دراهم ولا نقود، ما في إلا حسنات وسيئات. وربنا جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات الظالم، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. أبو صالح طبعا أجبته على سؤال العقيقة، بقي مسألة الاجتماع. يقول اجتماع الأسرة على المائدة في كل أسبوع هل هناك أجر؟ الجواب نعم، الأجر عظيم. فمن وسائل صلة الرحم أن يجتمع الأقارب بأي نوع من أنواع الاجتماع، الاجتماع على غداء، الاجتماع على عشاء، الاجتماع يوم الجمعة مثلا، الاجتماع للقهوة والشاي، الاجتماع في طلعة برية طلعة بحرية، المهم أهم شيء أن يكون هناك التقاء. التقاء طبعا نحن الآن في زمن كورونا يحذرون الجهات ذات الاختصاص من الاجتماع بأعداد كثيرة، لكن بالأعداد المحدودة. طيب، فالمقصود يا أخوي الفاضل التواصل، يعني أن يكون هناك تواصل، والأسباب كثيرة، والناس يتفننون حقيقة. من الناس من يجتمع مع أرحامه مرة في السنة، ليش؟ لأن يقول عندي أرحامي 3000-4000 مثلا، يعني عائلة اللهم بارك، فيحددون يوم في السنة يجتمعون فيه، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. في بعض الناس عندهم اجتماع شهري، الأرحام يجتمعون شهريا في بيت كبير من كبرائهم. في عوائل يجتمعون أسبوعيا بسبب مشاغل الحياة والعمل والدوام، يوم الجمعة خلاص عند الوالدة، خلاص عندهم عند الوالدة. هذه من أعظم الجمعات وأفضل الجمعات وأفضل الاجتماعات، عند الوالد مثلا، عند الأخ الكبير، عند الأخت الكبيرة، بعض الأخوات اللهم بارك أعطاها الله عز وجل هيبة، أعطاها الله عز وجل قدرة على جمع الأرحام، هذه نعمة من نعم الله، فهذا شيء طيب بارك الله فيك. علي من رأس الخيمة يقول تقول عفوا هل يجوز أن أتصدق من رصيد يوميا لكن الوالد هو الذي يدفع في آخر الشهر؟ يعني تقول هو الذي يدفع. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصدقة للوالد، ما دام أن الوالد هو الذي دفع يدفع الصدقة للوالد فيكون الأجر للوالد. الثاني في أجر لك أنك تسببتي للوالد في الصدقة، فيكون لك أجر لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن في حالة واحدة، إذا كان الوالد يقول لك لا أنا هذا لم أنويها صدقة وإنما أنوي أنا أتبرع لك وأنت تتصدقين، لكن بدل ما تقبضين مباشرة أنا أسدد عنك، تكون الصدقة لك بارك الله فيك. بقي وقت. أم أيمن ما شاء الله من أمريكا، طبعا سؤالها أسئلتها ما شاء الله مبارك دسمة اليوم. أي أم أيمن من أمريكا أسئلتها دسمة اليوم، أعتقد أني سأقتصر فقط على السؤال الأول، وإن شاء الله السؤال الثاني والثالث سيكون في ما أدري إذا صار هناك وقت. عموما أم أيمن تقول ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، أولا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولما حصل لبس عند الناس واختلاط في عدم فهم معنى هذه الكلمة، قام العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فحاولوا أن يبسطوا مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان من خلال استقراء النصوص ومن خلال ترتيبها وتقسيمها حتى لا يكون هناك لبس. فقالوا التوحيد ثلاثة أنواع. أولا قالوا التوحيد على نوعين، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. ثم قالوا ممكن أن يقسم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب ما معنى توحيد الربوبية ولماذا قالوا توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال نفسه، بمعنى أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، توحيد الله بأفعال نفسه. طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن جميع الخلق مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه ما عرف عن أحد أنكر توحيد الربوبية إلا فرعون. ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، وفي النهاية قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني كان هو يكابر ويجحد مكابرة وليس حقيقة، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا توحيد الربوبية. ولذلك مشركي قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر، الذي ينزل المطر ينبت الشجر، يعتقدون هذا. طيب توحيد الألوهية يسمونه توحيد العبادة. ما معنى توحيد العبادة؟ توحيد الله بأفعال خلقه وعباده، بمعنى أننا نحن نوحد الله عز وجل بحيث لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو التوحيد الذي حصل الإشكال فيه بين الأنبياء جميعا وأقوامهم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين العرب في بداية الأمر. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ولذلك هم بدل ما يأتون يقولون يا الله يأتون إلى اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ويأتون إلى بعض أصنامهم فيجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. هذا الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام لينقذهم عليه الصلاة والسلام من هذا الشرك الأعظم. ولذلك الله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال عباده، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، السجود، الدعاء، الرغبة، الرحبة، النذر، الصدقة، كل العبادات ما تصرف إلا لله. ولا يجوز أن نجعل بيننا وبين الله وسائط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولي صالح، لا يجوز. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. توحيد الأسماء والصفات، وهذه زيادة على جوابك، هو داخل في توحيد الربوبية. ولذلك هو أن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله. هذا هو المعنى. بارك الله فيك في اختصار باختصار. مثل ما قلت لك بأن الوقت نحن في آخره وانتهينا، باقي لك سؤالين أو التعليق على ملاحظتين وظاهرتين إن شاء الله يوم الأحد القادم أختي أم أيمن، لأن غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك الجمعة طبعا غدا، وأيضا السبت. يوم الأحد بإذن الله أستفتح البرنامج إن يسر الله وأعان بالإجابة على ما طرحتيه وذكرتيه. أشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.